بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لا يزال حديثنا متصلا حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، نسوقها كمقدمة بين يدي برنامجنا البيان والتبيان الذي يدور إن شاء الله تعالى حول تفسير القرآن. هذا الموضوع نظرا لخطورته ونظرا لأهميته أطلنا فيه حتى نأخذ قسطا من الجوانب التي أراد رب العباد أن يعجز خلقه فيها ليثبت لهم أن هذا هو الحق، كما قال تعالى في نص قرآنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قالها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال في زماننا سنريهم، وحتى تقوم الساعة ولا تزال سنريهم. فسيأتي كتاب الله يوم القيامة ذكرا لم يفسر منه إلا القليل، وقد بقي منه الكثير. مع هذا الإعجاز العجيب في كتاب ربنا، وكما بينا في آخر لقاء لنا أن هذا الكتاب حوى كل مستقبل البشرية، فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، الأحداث التي ستقع كلها ساقها لنا رب العباد، ما كان منها في الدنيا وما سيكون منها بعد الدنيا، ومن ذلك ما نصت عليه نصوص القرآن والسنة من سنن الله التي أمضاها بين عباده. نعم، فقد بين تعالى من سننه أن يمكن لأوليائه وأن يعاقب الظالمين من خلقه. هذه من السنن التي جرت، وذكر الله لنا صورا منها وأمثلة كثيرة منها، وقص علينا فيها قصصا طويلا. فثلث القرآن قصص، ما سيق للعبث، بل كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. نعم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا القصص القرآن الكريم الذي ساقه لنا رب العالمين ليعلمنا من خلاله دروسا عملية حية، يعلمنا من خلاله سننه الذي أمضاه في خلقه، ولذا سنجد هذا النص كثيرا ما يتكرر: سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. نعم، الآيات كثيرة وضعت أيدينا على هذا الترتيب الرباني العالي، بل ذكرت لنا مراحله وكيفية حدوثه وأنواع حدوثه وأحوالها. هذا الترتيب الرباني العالي أفرد فيه سلفنا كتبا ألفوها، ألوان العقوبات التي وقعت على العباد في الدنيا قبل الآخرة، وألوان المنن والمنح والعطايا التي وقعت أيضا على العباد حين أقاموا الحق. فجعل الله عز وجل مدار ثوابه وعقابه على إقامة دينه أو ظلم عباده، فترك الدين يعني ظلم العباد، يعني الإفساد في البلاد، يعني تضييع مقدرات حياة العباد، يعني إضلال العباد وإبعادهم عن رب العباد، يعني حياة هالكة ونهايات لا يعرف مداها إلا الله عز وجل، نهايات كلها عذاب، وعذاب الله ليس ببعيد وليس بغائب، إن عذاب ربك لواقع، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، فسنن الله ماضية وأحكام الله جارية، لا طاقة للخلق في دفعها إن وقعت، ولذا رب العباد منها حذر وأنذر. نعم، فالتمكين قد عرضنا له، كيف مكن الله عز وجل لأوليائه بكل صورة التمكين على مر العصور والدهور. قال تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهنا نرى الأمثلة العملية الحية في الواقع، كيف مكن الله للمستضعفين، موسى من معه، من فرعون ومن معه، رغم قوة فرعون وتمكن فرعون وهيمنة فرعون وضعف النبي الله موسى ومن معه، قلة الزاد، قلة العتاد، قلة القوة التي بها يجابه، حتى أخذوا بكل ألوان العذاب والسجن والنكال مجرد أنهم آمنوا بربهم، عدها القوم جريمة. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فتوعد وأنفذ ونكل وعاقب، حتى رأينا نبي الله موسى في موقف عدة يذكرهم: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ألوان النكال وقع بهم، ورغم هذه القوة جبار، ورغم هذا البطش، رب العباد أبى إلا أن يمكن الأولياء. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كان يحذرون. مكن به موسى ومعه، نعم أنقذهم ونجاهم وملكهم الأرض وورثهم الأرض. هذا وقع، كيف رتب، كيف دبر، مراحل مرت. أنا أضرب مثال واحد لأن هذا أدعى للنظر إليه من غيره، فنحن أهل مصر عشنا في نفس مساكن القوم وأقمنا في نفس الأرض وتنعمنا بنفس النعم التي تنعم بها القوم، فنهر النيل واحد ما تغير، وخيره واحد ما تغير. نعم قد يكون حدث بعض التغيرات بسبب ذنوب العباد، فمصر الآن فيها نهران، كان قديما يجري فيها سبعة أنهر، نهر النيل كان له سبعة فروع، خمسة رئيسية مشهورة: نهر التنيس نهر الملك، نهر طولون، نهر رشيد، نهر دمياط. ولذا قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ نعم، كانت ملك عظيم. رب العباد يذكرنا بهذه الحقيقة، أن أحق الناس بالاتعاظ بالناس من سكنوا في مساكن هؤلاء الناس. قال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. أقول هذا للأمة محذرا، محذرا كما حذر رب العباد. فرعون كان ممكنا، كان ممكنا، كان يحيا في ألوان من النعم والرغد، حتى وصف الله ملكه بقوله: وفرعون ذو الأوتاد. أوتاد، معابد ضخمة، مباني مشيدة، أبهرت العالم. من يتحدثون الآن عن الآثار والسياحة ويبكون عليها؟ من أسسها؟ من صنعها؟ فرعون كيف صنعها ولما صنعها؟ المعابد ليستعبد فيها العبادة له، هو الإله الذي يعبد، حتى قهر الجميع على عبادته من دون الله وخدع الجميع كما قال تعالى. وقال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ على نبي الله موسى، نبي من أولي العزم الرسل، يصفه بأنه مهين ولا يكاد يبين، ثم يخدع الناس. وأن الذي يطاع من يوفر له المال وخص الذهب، ومصر كانت مليئة بكنوز الذهب ومناجم الذهب. فرعون استغل جزء منها، ومنها أجزاء غيبت الآن أو ضيعت أو ذهبت فرعون. ولذا يجعل مصدر ألوهيته أن يأتيهم بهذه الأموال. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، رجال يدفعون عنه، يقوونه، ينصرونه علينا. يقول تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ومع ذلك رب العباد أمهلهم إلى متى؟ رغم ردهم للحق وصدهم عن الحق وحربهم لأهل الحق، لكن ما كفى نبي الله موسى ومن معه فترة من الزمان في مصر، وظلوا يحاربون، يطاردون، يقتلون، يشردون، يسجنون، يعذبون، كما كان يحدث في الفترة السابقة. نفس السنة مضت، كما سيء أهل الإيمان سوء العذاب، سيء أهل الإيمان سوء العذاب بالسجن والتعذيب والقتل والنكال، كانت هذه سنة أمضاها فرعون في الناس. فماذا يصنع أهل الإيمان المستضعفين؟ ماذا يصنعوا؟ فزعوا إلى ربهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لم يكن لهم أمل إلا أن يمكنهم ربهم بالصبر حتى تنقضي أجالهم، أو يعجل لهم بالأجل وهم على الإيمان ثابتين، وهم على الإيمان ثابتين. لم يكن لهم هم إلا هذا، طلبوها من ربهم، فلم يكن لهم حيلة في دفعه ولا قوة على رد ظلمه. هذا الواقع. رب العباد يحكي لنا رغم وجوده، رب العباد أنظر فرعون من بعثة النبي الله موسى حتى إهلاكه 40 عاما. 40 عاما مدة كافية تحرك الحجر، تحيي الميتة الموتى، توقظ الوسنان والنائم. ورغم هذا ما التعظ، بل ساق الله خلالها كم من رهيب الآيات. فرعون يظلم ورب العباد يدفع له من يمنعه من ظلمه ومن يذكره بربه، فيشتاد تواضعا ويأبى الإيمان رغم سماع الحق ويأبى إلا مزيد الظلم. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ما أهلكهم بظلمهم مجرد الظلم، فالظالم قد يؤخذ وينظر حتى ينذر، ينظر حتى ينذر، يمهل حتى يأتي الإنذار ويتعلم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. رغم ظلمهم لكن الغفلة مانع من أن الله يعاقبهم بظلمهم، فيعتقدون أن الله ظلمهم. لو أنذرهم لنجوا، لنجوا. نعم يدعون هذا. ولذا بين تعالى أنه لا يهلك إلا بعد الإنذار. فإن أنذر وعلم فأبوا إلا رد الحق والإصرار على ظلم الخلق وعدم الإيمان بالخالق وأن له قوة وعذاب وعقاب، عندها ينزل عذاب. إذا قال: ولقد أهلكنا القرون قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، بل حتى العقاب جعله رب العباد نوعان. قال أهل العلم: هناك عذاب يسمى عذاب تذكير، وعذاب آخر يسمى عذاب تدمير. عذاب التذكير سنة من السنن، ولو نظرت لكل الأمم التي هلكت سيق لها عذاب التذكير قبل التدمير. قال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بتكذبون. ولنذيقنهم، أي في الدنيا، من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن هناك عذاب أدنى دون العذاب الأكبر، أقل من العذاب الأكبر بكثير جدا. في عذاب أدنى يحل بالفاسقين والظالمين في الدنيا قبل يوم الدين للتذكير. ولذا قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. إذن أخذهم بالبأساء بألوان من العذاب كلها تسمى عذاب تذكير، لعلهم يتضرعوا، لعلهم يتذكروا، لعلهم يرجعوا. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب، أي عذاب التذكير، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلما نسوا ما ذكروا به، هنا يأتي عذاب التدمير، هنا يأتي عذاب التدمير. إذا ندرك، فجعل عذاب التذكير عذاب لحمل الناس على الاستكانة، على اللجوء لله، على الرجوع لله، على الضراعة بين يدي الله. وهذا الأمر يقع على المستوى العام وعلى مستوى الأفراد. فكل فرد منا يظلم يوما ما رب العباد يعاقبه في نفسه، في ماله، في ولده، في زوجه، في جسده، في أغلى شيء عنده. الأعمال تفتن الرجال للنساء بعريها وإظهار ثديها، تأمن أن يسوق الله لها داء في ثديها يدمره أو في فخذها يغيره؟ متى تنتظر؟ وماذا ينتظر العاصي؟ أن ينزل به العذاب عندها يتوب؟ لنتذكر أن لله ألوانا من العذاب بين الله أنها ستقع في مستقبل الناس، شاء الناس أم أبوا، شاء الناس أم أبوا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، إلى أمم مش أمة، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاء بأسنا تضرع، لو تضرع بس وصدقوا وعادوا لربهم ورجعوا إليه لرفعنا عنهم العذاب، لرفعنا عنهم العذاب. وهذا ما حدث مع أمة من الأمم. فلولا كان من القرون من قبلكم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناه إلى حين. نعم ساق لهم عذاب التذكير ما ذكروا، ونبي الله يونس بينهم لم يزل يدعوهم حتى أيسوه، فخرج من بلده غاضبا، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أغضبه قومه حتى حمله على الهجرة البلد ليبلغ دعوة ربه لغيرهم، لكن من كثرة ما سمعوا منه أن وجوده بينهم صمام أمل لهم، فرب العباد وعد أن لا يعذب قوما فيهم مصلح واحد، فكيف بنبي مرسل؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وذكر لنا كيف عصم الأمم بالمصلحين فيهم، لأن الأمل بوجود المصلحين باقي في إصلاح البلد وإصلاح أهلها والأخذ بالنصيب الحق. قصة أصحاب ياسين، قرية قتلت ثلاثة رسل ولم يعجل الله بعقابها لوجود مصلح واحد، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى بعد ما قتل رسل الثلاثة، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون إلى آخر الآيات. رغم أنهم قتلوا الأنبياء الثلاثة لم يعجل الله لهم بالعقاب، عقاب التدمير وعذاب التدمير، أنظرهم لوجود مصلح فيهم. فلما قتله الآخر يقول تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إذا مصلح واحد صمام أمان. قوم يونس علموا أن وجود نبي الله يونس بينهم صمام أمان، فلما فوجئوا بإني السحاب جاء محمل بنار ودنا على الديار، قالوا أين يونس؟ قالوا فر خارج البلاد. قالوا إذن هو الهلاك لا محالة، فلنفزع إلى الله نتوب. فخرج قوم يونس رجال ونساء وأطفال وصغار وكبار من شدة هلعهم هلعين لبسوا الثياب مقلوبة صدورهم على ظهورهم، وفزعوا إلى الله ضراعة وتوبة. فبعد أن حل العذاب بساحتهم لما صدقوا في توبتهم رفع الله العذاب عنهم. إذن هذه سنن ستمضي شئنا أم أبينا. فهناك عذاب تذكير وعذاب تدمير له أسبابه له صوارفه، والقرآن حكاها كلها بالتفصيل بالتفصيل. ولنأخذ مثال قوم فرعون لأن له أثر في واقعنا، له أثر في واقعنا الآن، فما أمس الأمة الآن لأن تدرك هذه السنن. الأزمات التي نعاني منها لها أسبابها، القرآن حكاها، منها ما نحن أنا بصدده الآن، الواقع الذي نحياه، الانهيار الذي وقعت فيه البلد، ندرك. فهذه سنن، ما لم نتدارك أنفسنا سنهلك. ولو أخذنا جميعا، قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لن تأخذ الظالمين وحدهم، بل لو نزل عذاب الله لأخذ الجميع، إلا أن يشاء رب شيئا. إذا ندرك هذا المعنى. آل فرعون كانوا في مأمن، لكن الظلم واقع والعدوان واقع. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان المفسدين. لم يكتفي بهذا، بل قال: أنا ربكم الأعلى. بل جمع الملأ البطانة وقال: ما علمت لكم من إله غيري. إلى هذا الحد وصل، ومع ذلك يقول تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه سلم الناس له. شعوب خانت طريق كفاحها، بدلا من أن توجهه وتنصحه سلموا له وأله وتركوا له الحكم وتركوا له الحبل على الغارب، يقول ما شاء ويفعل ما شاء. اللي انت تقول نقول آمين، سمعنا وأطعنا، واللي يتجوز أمنا يبقى عمنا، وانتهت القصة. إلى هذا الحد وصلنا. أكره الناس على أن يجعل كل إنسان في بيته له تمثال ليعبده. لذلك أكثر الأثار التي يتحدثون عنها في السياحة أثار فرعون وقومه، فكل إنسان كان في بيته تمثال لفرعون على حسب وسعه سعته وفقره، إما ذهب وإما فضة وإما برونز، بدل من أن يضع صورة الرئيس، لا، وضعوا تمثيل للرئيس. شعب المصري شعب عجيب، سبحان ربي سبحان ربي، في صبره وجلده على الظالمين واستضعافه واستخفافه عجيب، وفي صحوته وحيويته أعجب. إذا استيقظ واتخذت لذة الصدق في قلبه تحول شعب عجيب، صاحب حضارة عجيبة، صاحب قوة عطاء عجيب. هذا ما سنراه إن شاء الله تعالى، ندرك هذه الحقائق. القوم استخفوا سنين وانخدعوا سنين، وكان سبيل الخداع وآلة الخداع الإعلام، وعلى رأس الإعلاميين فنانيهم، وكانوا السحرة هم أهل الفن. لا إله إلا الله. الشاهد: استمر الظلم وجاء الإنذار فلم ينذروا، فعوقبوا بالحرمان من أعظم نعمتين، نعمة المأكل والملبس والمشرب ونعمة الأمن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لباس الجوع والخوف، وسمه لباس لأنه إذا حل العقاب بالناس كان أمامه الناس يجوع، فيحملهم الجوع على مسيد الذل والخوف، يخشوا لو تكلموا أو أفصحوا أو جاهدوا يدفع الفقر عن أنفسهم يحرموا حتى هذا الفقر، فصاروا بسبب خوف الفقر في فقر، وبسبب خوف الأمن في خوف، مستباحة بيضتهم، منتهك حرماتهم، يؤخذ من بين أيديهم أبنائهم، يقتلوا أمام أعينهم، لا يولولوا لا يدفعوا لا يدافعوا. إلى هذا الحد وصلوا. فلذات أكبادهم تؤخذ منهم وهم ينظرون، وتقتل أمام أعينهم وهم يشهدون. إلى هذا الحد وصل بهم الخوف، ووصل بهم الجوع، ووصل بهم الحرص على أن يعيشوا أي حياة وأي ذل وأي هوان، مش قضية بس نعيش. قنعهم بهذا وجعلوا هدفهم الأسمى الحياة لمجرد الحياة. وهل حياة الذل حياة؟ لله ذل الشاعر حين قال: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل اسقني بالعز كأس الحنظلي. ما قيمة الحياة إذا كانت حياة ذل وهوان؟ هل هذه حياة نخشى عليها نخاف عليها؟ الموت أولى، ولو حرصنا على الموت لوهبت لنا الحياة الحقيقية، لكن حرصنا على الحياة وخوفنا من الموت هو الذي حملنا على ذلك كله وجعلنا نقبل ذلك كله. نعم، شعبنا عاش هذا، أجدادنا عاشوا هذا الذل والهوان مع فرعون، فأخذهم ربنا بالعذاب، حرمانهم من نعمة المأكل والمشرب ثمرات، حرمانهم بعدما كانوا في رغد من العيش، وكانت مصر من أغنى البلاد الأرض، وسبع أنهار تضخ وزراعات ليس لها آخر، كما قال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كانت عندهم كنوز من ذهب، كنوز وزراعات ضخمة وجنات وعيون خلاف الأنهار. أرض مصر ملأت خيرا، لا يعني جهلنا به غيابه، بل الأرض قاطبة، رب العباد أوجد فيها من الخير ما يكفي لكل جيل. الأجيال الأولى عدد مصر كانوا كام؟ كان مليون، 2 مليون، 6 مليون في فترة نبي الله موسى. هل قلت الأرزاق عن الأرض لما ارتفع العدد من 6 ل60 ل90، لما يصل العدد بالمئات، مئات الملايين؟ لا والله، أرض الله أوجد فيها من الخصائص ومن الأرزاق ما يكفي لكل أعداد العباد التي جاءت وستأتي. لا يعني غيابنا عنها وعدم اكتشافنا لها عدم وجودها، الجهل فينا والعيب فينا والتقصير منا، وإلا فبلد كمصر النظر لخريطتها يذهل. المساحة المستغلة كم؟ 3% المساحة، بقية مساحة مصر غير مستغلة، رغم ما فيها من خيرات ومن مناجم ومن ذهب ومن بزلت وغيره، رغم ما فيها من عيون في المناطق الغربية تكفي لزراعة ملايين الأفدنة، وكل فترة يطلع عنها عالم علماء يقول: إخواننا الحق أديكوا، هذه الثروات ستضيع ستهدر، بعض العيون تضخ الماء على الرمال وتجد آثاره على الرمال ما استفاد به أحد. إذا ندرك، بل في فترة ولاية عمرو بن العاص رغم قلة عدد الناس كانت المساحة المزروعة في مصر 32 مليون فدان، الآن مزروعة 6 مليون، 85 مليون نزرع 6 مليون، وستة مليون يزرعوا 32 مليون فدان. إذا ندرك الفارق الكبير بين توفيق الله لمن أطاعه وعقاب الله لمن عصاه. في فترات الطاعة ونشر العدل ورفع الظلم جادت الأرض بخيرها، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكما قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ودخلناهم جنة النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم أي القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذا ندرك إقامتنا للدين الحق والعدل سيجلب معه من الخير ما لا يضع أو يقع تحت حسابات الناس. هذا وعد رب الناس، كيف يفتح الأبواب، كيف يوجه العباد، كيف ييسر الطريق لاستغلال الثروات، هذا تيسيره وذاك تدبيره. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إذا ندرك الثروات ليست في أيدينا ولكن في أيدي العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إلى متى الكذب والافتراء ونسبة الرزق لنا؟ لا لا، ترتيب أمر الرزق بيده لا بأيدينا. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ من الذي يرزق غيره؟ هو الذي وعد، فهل يخلف وعده وقد وعد بالتوسعة والبركة على طاعة؟ حاشاه أن يخلف، حاشاه أن يخلف. إذا كنا نأخذ بالأسباب للرقي والتقدم الحضارة فمن الأسباب أن نتقي الله حتى يسبب لنا ما يفوق الأسباب ويحقق لنا ما نرجوه بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. لابد أن نضع هذا كله في حساباتنا ونحن مقدمون على نهضة بالبلد بعد هذه الثورة المباركة، على نهضة لن تقوم النهضة بالماديات وحدها دون توفيق رب العباد وإعانته ومدده، دون تيسيره وعطائه. لابد أن نضع هذا كله في حساباتنا. نعم، قوم فرعون لما أصروا على استمرارهم في ظلمهم عوقبوا في هذا، يقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، الشدائد اللي حملت الناس على الخوف القاتل وحرمانهم من أمنهم. ما في واحد جالس آمن على نفسه أن يؤخذ ولده أو تؤخذ امرأته أو يسمس العذاب أو يسجن أو يعذب. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. يبقى هذا عذاب تذكير وليس عذاب تدمير. ما صورته؟ كيف وقع؟ أخذ الله، أنزل ملائكة يأخذ الثمرات من الأرض؟ أبدا أبدا، سلط علينا بعض جنوده وخلقه فقط. وفي هذا يبين تعالى أن سبب عذاب التذكير في قوم فرعون خمس آيات: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. خمس آيات جعلها أسباب عذاب التذكير. الطوفان، ما الطوفان؟ هل كطوفان نبي الله نوح؟ طوفان الذي نزل مع نبي الله نوح لقومه هذا يسمى طوفان، لكنه طوفان تدمير لا تذكير. لذا دمر الأرض بما فيها ومن فيها، كما قال تعالى: قال ربي إن مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر إلى آخر الآيات. بل يصف الله تعالى هذا الماء كيف تجمع فيقول: وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموج ارتفع حتى حمل السفينة من أعلى جبل في العراق فدمر جميع البلاد، لم يبقى إلا نبي الله نوح ومن آمن معه في السفينة ومن آمن معه في السفينة. ولذا يقول تعالى: ثم أغرقنا بعد الباقين. كل الباقي، ثم نشأت البشرية ممن نجوا مع نبي الله نوح. ولذا قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. إذا حصر الأمر في ذريته. فالطوفان الذي جاء لقوم نبي الله نوح كان طوفان تدمير، الطوفان الذي جاء بمصر كان طوفان تذكير. كان طوفان سيل جاء على غير العادة فأهلك الزرع وقتل الضرع ودمر البلاد وشرد العباد. طوفان سيل، كم سيل جاءنا في حياتنا المحدودة في فترات الظلم التي عشناه؟ كم سيل جاء؟ أكثر من سيل، منهم سيل دمر ثلث اقتصاد الزراعة في مصر، ثلث زراعات في الثمانينات أباد. أهلك الزرع وقتل الضرع وشرد الخلق ودمر المساكن، ثروة ضخمة بالسيول، وطلعوا يعتذروا أصل السيول ومجال السيول وإصلاح مجال السيول، ونحن نبني والسيل يدمر يدمر. السيول ما تحركت وحدها، ما فيها قطرة ماء تحركت بغير تدبير ربها وترتيبه، ولا حطت بأحد أو أهلكت أحد أو كتمت نفس أحد إلا بتقديره وتدبيره. فما مات من مات إلا بتدبير شديد المحال ليعلم الناس أن سنته ماضية وأن عذابه شديد وأن أخذه أليم. ساق لنا هذا السنن وبينه، جاء الطوفان أشبه بطوفان فرعون، ما اتعظنا، كم منا رجع، كم منا تاب، كم منا اعتصم، في نسبة الحمد لله أفاقت وعادت ورجعت وصدقت، وكان هذا مصدر التخفيف والخلاص من شر الأمة الظالمة والحكومة الظالمة. نسأل الله أن يولي خيارنا وأن لا يجعل الظالمين سبيلا علينا بعد يوم من هذا. نعم أقول هذه آية، لكن في على مدى عمر طويل أكثر من طوفان جاءنا، أكثر من سيل جاءنا، 62 وجاءنا بعد ذلك في السبعينات وفي الثمانينات، من اتعظ؟ وفي التسعينات من اعتبر؟ قلة والكسر الكسر فتيهها في لهوها وسهوها ولعبها. رب العباد ابتلانا بهم وأشد بالمهة الجوفية وعملت رشح حتى أبادت كثير من المزارع ودمرت كثير من الحدائق، بل في بعض البلدان صعدت فوق سطح الأرض حتى هرب الناس من بيوتهم، أصبحوا في نزز دائم، وهذا أيضا لون عذاب رب العباد حذر منه. فكم من مناطق المياه فيها الجوفية صارت تحت أساسات البيوت، دمرت الزراعات وقد تدمر البيوت ما لم يتب العباد، وهذا تحذير من الله لنا شديد. فقد أهلك الله أمة سبقتنا بالماء تحت بيوتهم، قال تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. عذاب على إثر عذاب، من يرجع؟ من يتوب؟ أذن الله بذهاب الظلم، وأذن الله بتحقيق النصر، وأذن الله بتفريج الكرب، وتاب كثير من الناس، ولكن فينا قلة ما زالت تدافع عن الظلم، تحارب على استمرار الظلم بالطعن في دين الله، بالطعن في أحكام الله، بسب الرب، بسب دينه، بسب أنبيائه، بسب أوليائه، بسب بدعاة دينه، وهذا من البلاء المبين. فإلى متى هذا العبث بأوهام؟ ولك هاي هيدمر السياحة، هيدمر الاقتصاد، ماذا تريدون؟ علمانية جربناها 60 عاما ماذا صنعت؟ جربها غيرنا سنين ماذا صنعت؟ جربنا العلمانية، جربنا الليبرالية، جربنا الاشتراكية، جربنا النظم المختلطة من كل هذا، نجرد دين الله مرة، أتيح فرصة للحق يقام مرة، أتيح الفرصة العدل يقام مرة. وإذا كان من حق الشعب هذا فالشعب قال كلمته. الشعب لا يريد إلا دين ربي، الغالبية العظمى لا تريد إلا دين ربها. نجرب دين الله مرة، نتيح فرصة للحق أن يسود مرة ونجد الثمرة. فإن كان شرع الله سيظلمكم فمن ينصفكم بعده؟ من ينصفكم بعده؟ حاشا لدين الله أن يظلم، وحاشا لله أن يصدر حكما فيه مظلمة واحدة لواحد من عباده. قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة. وقال تعالى في حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم إخواني، أخذ آل فرعون بالسنين بالشدائد بالطوفان بالجراد بالقمل، كل هذه الآيات تحتاج لشيء من التفصيل، لكن وقت البرنامج انتهى. فلما لم يؤثر فيهم عذاب التذكير كما قال تعالى ولما وقع عليهم الرجس، رب العباد سمى هذا الرجس، فزعوا إلى نبي الله موسى ادعوا لنا ربك، يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عندك إنا للمهتدون لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قلت تعالى فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم. ألوان العذاب التي جاءت كانت كافية أن نتوب. الحمد لله أن الناس تابت ونسبة كبيرة عادت لربها، والأمل في الله أن يعود الباقي حتى ينقذنا الباقي. أسأل الله تعالى أن ينقذ أمتنا وأن يحفظها بحفظه وأن يعصمها بدينه وأن يحرسها بعينه التي لا تنام. اللهم احفظ بلدنا أمنا وسائر بلاد المسلمين، فرج الكرب عنا وعن كل مسلم يا رب العباد أراد رفع الظلم عن العباد. انصر إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين. احقن دماءنا، داوي جرحانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل شهداءنا، وعليك بمن أذانا. لا تخيب فيك رجاءنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، ائذن لشرعك أن يسود بيننا، ائذن لحدودك أن تسود أن تحكم بيننا، ائذن لعدلك أن يسود بيننا، ائذن لأحكامك أن تقام. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.